بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في القاعدة الرابعة من الفصل الثالث، وهي أن ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. ثم قرأنا أمس الرد على المعطلة وبيان بطلان مذهبهم من عدة أوجه، وكان فيما ذكره المؤلف رحمه الله في الأمر الخامس من اللوازم التي تلزم على قول المعطلة، قال أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله لأنه مجاز، فما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم يلزم على قول المعطلة أنه يجوز نفيه لأنه مجاز. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به هو صحة نفيه، والمجاز هو من دلالات الألفاظ ومما يذكر في علم البلاغة وأصول الفقه، ولكن لا بأس ولو بنبذة يسيرة للتعريف به، وهو لا وجود له على أصح الأقوال، وهو قول المحققين من أهل العلم. ولكن عند من يذكره وربما يكثر ذكره في الكتب، فيحتاج طالب العلم إلى معرفته، فيقولون الألفاظ نوعان، إما حقيقة وإما مجاز. والحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، لفظ استعمل فيما وضع له ذلك اللفظ. فمثلا لفظ رجل وضع لكل ذكر بالغ من بني آدم، ولفظ امرأة وضع لكل أنثى بالغة من بنات آدم. فإذا استعمل لفظ الرجل في الذكر البالغ من بني آدم، واستعمل لفظ المرأة في الأنثى البالغة من بنات آدم، صار استعمال هذا اللفظ حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له. وأما المجاز فيقولون هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، استعمل في غير ما وضع له، ولكنه استعمل في غير ما وضع له لقرينة دلت عليه. فمثلا إذا نظرنا إلى لفظ أسد، لفظ أسد وضع للحيوان المفترس المعروف، فإذا استعمل هذا اللفظ وهو لفظ أسد في هذا الحيوان المفترس فهو حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له. فلو قال قائل رأيت أسدا وثب على غزالة وأكلها، فقوله أسدا أي حيوانا مفترسا على حقيقته. قد يستعمل هذا اللفظ في غير ما وضع له، كأن يقول قائل رأيت أسدا على فرس بيده سيف يضرب العدو، رأيت أسدا على فرس بيده سيف يضرب العدو. فالأسد هنا ليس هو الحيوان المفترس، بل هو الرجل الشجاع. ودليل هذا القرينة أنه قال على فرس بيده سيف، ولا يمكن أن يكون هذا الحيوان على فرس وبيده سيف، فتبين بهذا أن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، وأن المجاز عند القائلين به هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. كما قلنا رأيت أسدا على فرس بيده سيف، فهنا لفظ الأسد قالوا استعمل في غير ما وضع له، فهو مجاز وليس حقيقة. طيب ما هي علامة المجاز؟ قالوا علامة المجاز أنه يصح نفيه باعتبار الحقيقة. فالآن هذا الذي قال رأيت أسدا على فرس بيده سيف، باعتبار الحقيقة يصح نفيه، يقول لو قال لم ترى أسدا حقيقة، لم ترى أسدا حقيقة، لأنه ما رأى أسدا حقيقة الذي هو الحيوان المفترس، إنما رأى رجلا شجاعا، هكذا إنسان آخر يزور إنسانا فيجده كريما سخيا طيب النفس، فيقال له من أين أتيت؟ إذا رجع من عنده يقال له من أين أتيت؟ يقول جئت من عند البحر، وهو ما كان عند البحر، ربما كان في جبل، ولكن مراده بالبحر أي الرجل الكريم. قالوا فهذا مجاز استعمل في غير ما وضع له، وأظهر علامات المجاز أنه يصح نفيه، فيقول له قائل لم تأتي من عند البحر حقيقة، بل أتيت من عند فلان الكريم. وهكذا الذي يقول رأيت أسدا على فرس بيده سيف، يقال له لم ترى أسدا حقيقة، وإنما رأيت رجلا شجاعا. فالمجاز باعتبار الحقيقة يصح نفيه، وهذا أظهر علامات المجاز عند القائلين به. فإذا أثبتنا المجاز في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، معناه أن في كلام الله وكلام رسوله ما يصح نفيه. فيقول الله عز وجل وجاء ربك، يقول الله هذا مجاز، إنما المعنى وجاء أمر ربك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول لا، لا ينزل ربنا، إنما هذا مجاز، أي تنزل رحمة ربنا. ولذا كان قول المحققين من أهل العلم سواء من أئمة اللغة أو من أئمة السنة هو نفي المجاز وإنكاره. وممن قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه الإمام ابن القيم، بل سماه ابن القيم رحمه الله طاغوت في كتابه الصواعق المرسلة، ذكر الطواغيت الشرك بالله وأمثال، ثم بوب بابا في كسر الطاغوت الثالث وذكر المجاز، ورد المجاز من نحو 100 وجه، أبطل المجاز وأنه باطل لا حقيقة له، لأنه يلزم منه نفي ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فالقول بالمجاز باطل، لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة على الصحيح. وقد ألف الشنقيطي رحمه الله رسالة في ذلك سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، أي منع وجود المجاز في القرآن. والمجاز هو طريق المعطلة، إذا نفوا صفات الله وأسماء الله جل وعلا فيؤتى لهم بالأدلة، يقال الله قد سمى نفسه بهذا الاسم أو وصف نفسه بهذه الصفة، يقول لا هذا ليس على الحقيقة وإنما هو مجاز، فبالتالي نفوا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه تحت هذه الحجة. ولذا بعض أهل العلم سمى المجاز بحمار المبتدعة، وأنه حمار أهل البدع، كلما جاء مبتدع ببدعة ركب على هذا الحمار وقرر على الناس الباطل باسم المجاز، ويقول إن هو في القرآن قال الله واسأل القرية، لا يمكن قالوا أن تسأل القرية وهذا مجاز، هكذا أمثالها من مسل اللغة، وكل هذا باطل. وإنما كما تقدم معنا في أول هذه القاعدة أن الكلام كله حق على حقيقته، ولكن يختلف إما باختلاف سياق الكلام، وإما باختلاف تركيب الكلام، وإما باختلاف من يضاف إليه الكلام. فضبط هذه الثلاث الأمور مهم جدا، وأننا أي لفظ نراه نحمله على حقيقته، ولكن نلاحظ هذه الثلاث الأمور، نلاحظ سياق الكلام، ونلاحظ من أضيف إليه الكلام، ونلاحظ تركيب الكلام، وبذلك يتبين حتى العامي يفهم هذا. لو أن قائلا جاء إلى إنسان عامي ما يفهم، يعني معنى لا يفهم ليس عنده إدراك العلماء، وقال له ماذا تفهم من هذه الآية من قول يعقوب عليه السلام، من قول أولاد يعقوب عندما جاءوا لأبيهم أنهم قالوا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، ماذا تفهم أيها العامي؟ هل تفهم أنهم قالوا لأبيهم اذهب إلى جدران القرية واسألها، واذهب إلى العير والإبل التي جئنا فيها واسألها؟ لا شك أنه لا يفهم هذا أحد، بل يقول معنى الكلام اسأل القرية اسأل أهلها، واسأل العير التي أقبلنا فيها أي اسأل أهل العير والراكبين عليها. وهذا يفهم من سياق الكلام، ولا يقال إن هذا مجاز، لا، هذا حق على حقيقته، ولكن دل سياق الكلام على أن المراد أهل القرية وأهل تلك العير، وليس المراد نفس البيوت والأحجار أو العير والإبل. هذا تنبيه يسير، إلا المجاز ربما الكلام عنه يطول في أنواعه وأقسامه ورده، ولعله إن يسر الله جل وعلا في موضع آخر واحتجنا إليه يكون له بيان، ومع بيان أوجه بطلانه من كلام أهل العلم والمذاهب فيه. وهذا الذي انتهينا به الآن، أن المجاز باطل، وأنه كما قال ابن القيم طاغوت، وأنه إنما جاء به أهل البدع لأجل أن ينفوا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأننا نقول كل كلام استعمل فهو على حقيقته، ولكن يراعى سياق ذلك الكلام، ويراعى تركيب الكلام، ويراعى من يضاف إليه الكلام، وبذلك يتبين لنا معنى الكلام. وأما أن كل كلام نقول هو مجاز وننفي عنه الحقيقة فهذا عبث، وإن كان كثير من المتأخرين يذكرون المجاز ويقررونه في كتبهم، ولكن هذا الذي قرره المحققون من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين كالشيخ بن عثيمين والشيخ مقبل الواجعي، الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، غيرهم من أهل العلم ممن رد على هؤلاء القائلين بالمجاز. نواصل نقرأ إن شاء الله. الشاهد أن اللازم الخامس مما يلزم أهل التعطيل أننا ننفي ما أثبته الله وأثبته رسوله. نأتي إلى أشياء أثبتها الله وأثبتها رسوله فنقول ننفيها صراحة. لماذا؟ نقول لأنها مجاز، وعلامة المجاز صحة نفيه، فعلى هذا يلزم فساد كثير من الأحكام ونصوص الشرع تحت حجة المجاز الذي جاء به المعطلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، طردها أي أثبتها، ويقولون هذا شيء مضطرد أي شيء جار في جميع الأحوال وثابت في جميع الصور، أي ومن أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، أي من أجرى قاعدته هذا وأثبتها في جميع الصفات، وقاعدتهم هي النفي. فمنهم من أجرى هذه القاعدة وأثبتها في نفي جميع الصفات، ومنهم من أثبت بعضها. وسبق معنا مذاكرة شيء من ذلك في بيان أصناف المعطلة. قال: ثم من أن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، أي ومنهم من أيضا أنكر الأسماء بجانب إنكاره للصفات، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية أثبتوا سبعا، والماتوريدية أثبتوا ثمان زادوا البقاء، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوا بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. الذين نفوا نفيا مطلقا تقدم الرد عليهم، بقي هؤلاء الذين أثبتوا بعضا ونفوا بعضا. لماذا أثبتتم ما أثبتتم؟ قالوا: أثبتناه لأن العقل يدل عليه، وأما الذي نفيناه فإن العقل لا يدل عليه فلأجل ذلك نفيناه. وهذا كلام باطل أولا، لأن المرجع ليس هي العقول بل المرجع هي الأدلة، فالواجب إثبات ما أثبتته الأدلة، والعقول السليمة لا تناقض ما جاء في الأدلة الصحيحة، وإنما فسدت عقولهم فتوهموا مناقضتها لما جاء في الأدلة. هذا أولا. ثانيا يقال إن العقل أيضا قد دل على إثبات بعض ما نفيتموه، وليس كما زعمتم أن جميع ما نفيتموه لم يدل عليه العقل، فيرد عليه من هذين الوجهين، وسيفصل المؤلف الثاني. أن يقال لهم أولا أن العقل ليس بحجة، بل الحجة هي الأدلة، وعقول الناس متناقضة متفاوتة. الأمر الثاني أن العقل أيضا أثبت بعض ما نفيتموه، فلماذا لا تثبتوه بالعقل مع أنكم تزعمون أنكم تثبتون الصفات التي دل عليها العقل؟ قال المؤلف: فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. أي أن هناك أيضا صفات يمكن إثباتها بالعقل. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا الإرادة من ضمن السبع: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، هذه السبع التي أثبتوها: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. فمن ضمن ما أثبتوا الإرادة. قال أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، قالوا لأنه دل عليه السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. قالوا الذي دلنا على الإرادة من العقل هو التخصيص المخلوقات، هذا طويل وهذا قصير، هذه الثمرة حلوة وهذه حامضة وهذه مرة وهذه حارة وهذه باردة، فهذا التخصيص قالوا دليل على أن خالقها وموجدها عنده إرادة، لأنه لو لم يكن عنده إرادة لما خصص بعضها من بعض، هذا دليلهم العقلي. قال ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. نفوا الرحمة بهذه الحجة، قالوا لا تليق بالله الرحمة لأنها تستلزم رقة ولين، والله جل وعلا منزه عن هذا. قال وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام، الأدلة التي هي في إثبات الرحمة أولها. قال فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فالإرادة إنما وردت بالفعل فقط، يريد أراد. وأما الرحمة قال فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء، تنوعت الأدلة السمعية. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تثرى على العباد تثرى تتتابع من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. هذا دليل العقل على إثبات الرحمة، يقول إثبات الرحمة في العقل أظهر، بل هي ظاهرة للخاصة أي لأهل العلم ولعوام الناس، فإن النعم التي تتتابع على الناس والنقم التي تدفع عنهم هذه دالة على الرحمة، حتى أن العامي إذا رأى المطر نزل قال هذا من رحمة الله رحمنا الله، فدلالة العقل على الرحمة أظهر من دلالة العقل على الإرادة، لأن التخصيص تخصيص بعض المخلوقات عن بعض بأوصاف ما يتفطن له إلا الخاصة من الناس، بخلاف آثار الرحمة كما قال الله فانظر إلى آثار رحمة الله، آثار رحمة الله يعرفها العامة والخاصة. قال وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، قالوا تستلزم اللين والرقة فنفوها، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، إرادة فيها ميل، وهذا يستلزم الحاجة والله منزه عن ذلك، مع أن هذا ليس مستقيم وإنما هو من باب إلزام الخصم بحجته. قال فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق، قالوا هذه إرادة المخلوق، أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا. حاصل هذا أن الذين عطلوا تعطيلا عاما الرد عليهم كما سبق، والذين عطلوا تعطيلا خاصا أيضا الرد عليهم كما سبق، وأيضا يقال لهم إنكم كما زعمتم أثبتتم ما أثبتتموه بحجة أن العقل يدل عليه. هناك صفات يمكن إثباتها بالعقل، بل إثباتها بالعقل أظهر من بعض ما أثبتتموه، فإذا كان كذلك فيلزمكم أن تثبتوها وإلا صرتم متناقضين. قالوا به علم أن طريق الأشاعرة والماتوريدية، الأشاعرة والماتوريدية عقائدهم متقاربة، وأكثر ما انتحلت عقيدة الأشعرية في هذه الأعصار المتأخرة عند الصوفية، وعقيدة الماتوريدية هي عند الحنفية. فكثيرا ما ترى الصوفية أشاعرة، وكثيرا ما ترى الحنفية على عقيدة الماتوريدية، وهما فرقتان متقاربتان في الأقوال والمذاهب. قالوا به علم أن طريق الأشاعرة والماتوريدية في أسماء الله وصفاته، وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. لا، الجهمية والمعتزلة عطلوا تعطيلا كليا، الجهمية عطلوا الأسماء والصفات كليا، والمعتزلة عطلوا الصفات كليا وإن كانوا أثبتوا الأسماء. طريق الأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء سبع صفات بحجة أن العقل دل عليها لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية كما سيبين المؤلف. قالوا ذلك من وجهين، أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة، وهذه قاعدة لطالب العلم أنه إذا رأى بدعة فشت في الناس لا يحاول دفعها ببدعة أيضا، يقول أنا سأبتدع ضد هذا الطريق، لا، البدعة تدفع بالسنة. ولذا لما ظهر الروافض والشيعة أراد بعض الناس أن يقابل بدعتهم، ظهروا يعظمون أهل البيت، فقام بعض الناس يقدح في أهل البيت ويذمهم ويسبهم وهم النواصب. لماذا؟ قالوا أردنا أن نقابل بدعة هؤلاء. لا، كلها بدع، كلها محرمات، ولكن البدعة تقابل بالبدعة، تقابل بالسنة في كل شيء. إذا رأى الإنسان الناس أحدثوا شيئا، أحدثوا معصية، لا يحولهم إلى معصية ويقابلهم بمعصية أخرى، بل يقابلهم بالطاعة. قال الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتوريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتوريدية لما نفوه على أهل السنة. يعني سيأخذ الجهمية والمعتزلة حجة الأشاعرة، الأشاعرة احتجوا علينا لماذا نفيتم بقية الصفات؟ قالوا لا يدل عليها العقل. قال فيقولون أي المعتزلة والجهمية، لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. هكذا سيقول لهم الجهمية والمعتزلة، يقول لهم نحن ننفي الصفات، معتزلي يقول نحن ننفي الصفات كلها لأن العقل ما دل عليها، فبماذا يجيب الأشاعرة؟ لا يستطيعون الجواب. الجهمي يقول لهم أنا أنفي الأسماء والصفات جميعا لأن العقل لا يدل عليها، يقولون لا العقل يدل عليها، يقول لا أنا عقلي لا يدل عليها وإن كانت عقولكم تدل عليها، فما بقي حجة وصار دين الله العوبة بأيدي هؤلاء المعطلة، بل الواجب اتباع الكتاب والسنة، وجعل العقل محكوما عليه لا حاكما على أدلة القرآن والسنة، وإنما يفهمها وهي تحكمه وهي التي تقوده وتسوقه. قال: وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتوريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب، يطردون أي يثبتونه ويجعلونه على نسق واحد وقاعدة واحدة، ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد أطال المؤلف رحمه الله في القاعدة الرابعة في الرد على المعطلة لما تقدم أن المعطلة ابتلي بهم المسلمون أكثر من غيرهم، وصاروا فرق كثيرة وطوائف متعددة، فاحتاج المؤلف أن يرد عليهم وأن يفصل في بيان بطلان مذهبهم. ثم ذكر تنبيه أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وإن شاء الله جل وعلا سنقرأه في الدرس الآتي مع القراءة من الفصل الرابع مما ذكره من الشبهات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.